بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعنا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شات راديو. الكلمة الفضل شيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحديثنا في هذا اليوم هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة يشير فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن المسلم إذا نام يأتيه الشيطان فيعقد على قافيته 3 عقد، يعني من جهة رأسه، على قافية رأسه عند نومه. العقدة الأولى يضرب على كل عقدة من هذه العقد ويقول: عليك ليل طويل فارقد، يحاول أن يجعل الإنسان يستمر في النوم والرقود حتى لا يقوم الليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. ولم يثبت يعني شيء في ما يتعلق بذكر الله، لو قال مثلا لا إله إلا الله أو قال سبحان الله أو قال الحمد لله مثلا انحلت عقدة، لأن هذه من ذكر الله. وبعض العلماء يذهب إلى أن المقصود الأذكار التي عند النوم، لما عند الاستيقاظ من النوم، لما يستيقظ ويحمد الله عز وجل الذي كتب له حياة. فإن توضأ انحلت عقدة، يعني ثانية، فإذا توضأ قام فتوضأ انحلت العقدة الثانية، بقي عقدة واحدة. قال: فإن صلى انحلت عقده كلها، يعني 3، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أصبح خبيث النفس كسلان. ولذلك هذا الحديث العظيم يشير إلى أن الشيطان يحرص على تثبيط ابن آدم، ويحرص على جعله في دائرة الكسل وتركه ما هو شرف له وهو قيام الليل. فلذلك المسلم ينبغي له أن يحذر من كيد الشيطان ومن وسوسة الشيطان، ويحذر من توهين الشيطان وإضعافه، ويقوم الليل، وذلك ببذل الأسباب التي تعين على قيام الليل، وبمجرد أن يستيقظ يذكر الله، لأنه إذا قال لا إله إلا الله أو سبحان الله انحلت العقدة الأولى، انحلت العقدة الأولى، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، يبقى الصلاة. لو صلى 2 ركعة أو ركعة أصبح الأمر ولله الحمد يسيرا. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته وعبادته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل العطية للأولاد تكون للذكر مثل حظ الأنثيين أم تكون بالتساوي؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة يعني خلافية بين العلماء على قولين من أهل العلم. من ذهب إلى أن الهبة ويعبر عنها أيضا بالعطية أنها على حسب الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. والقول الثاني قالوا لا، يساوي بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيسوي بينهم في العطية، يسوي بينهم في العطية. فهي مسألة خلافية، والذي يظهر أن الراجح على قسمة الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا الخطيب على المنبر وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام هل نصلي عليه أو يكون ذلك بأسر أو نسكت؟
الحمد لله، هو إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيصلي المسلم في سره أو يحرك لسانه ولا يجهر بهذا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيه المرة الأولى، ويكفيه المرة الأولى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعم، معنا هذه المكالمة. نعم، أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن تفضل.
نعم، عندي سؤال الشيخ. نعم. مثلا أحيانا نتكلم مثلا مع الوالدة، هي مثلا تشكينا مثلا نتكلم عن مثلا الوالد كذا كذا أو أخوك مثلا كذا كذا، فهل يعني هل يعني الكلام اللي تقوله يعتبر غيبة؟ ممكن يعني الوالد مثلا يكره هالشيء مثلا تقول عنه، أو أخوي مثلا يكره هالشيء، حتى مثلا لو تكلم مثلا عن شخص مريض هو مو موجود مثلا فلان كذا كذا، يعني هل هالأمور تدخل بالغيبة ولا يعني ما تعتبر الغيبة؟
إن شاء الله
إن شاء الله.
جزاك الله خير أخي عبد الرحمن.
جزاك الله.
حياك الله. أخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فيصل تفضل.
حياك أستاذ فضيل، شو أخباركم طيبين؟
الله يبارك فيك.
مساكم الله بخير ونوركم حسين. بس فضيل الشيخ عندي سؤال، هل في دعاء معين عند تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس، أو في يعني دعاء معين في التكبيرة ولا لا؟ هذا سؤال فضيل الشيخ.
بعد التكبير تقصد؟
بعد التكبيرة. نعم
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ فيصل. تسمارة فضيل الشيخ. نعم فضيل الشيخ، سؤال أخ عبد الرحمن بالنسبة لي، يقول إذا كنت تتحدث مع الوالدة ويعني تشتكي الوالد أو أحد الأخوة، هل يعتبر هذا من الغيبة؟
الحمد لله، إذا كان بغرض الإصلاح وبغرض يعني التنبيه، التربية، التعليم، التوجيه، التأديب، لا بأس. أما إذا كان لا هكذا مجرد فضفضة ومجرد كذا، لا، هذا من الغيبة. حتى يعني بعض الناس يعتقد الغيبة للآخرين، ما يحصل الغيبة بين الأرحام، لا، يحصل. قد يغتاب الوالد ابنه، قد يغتاب الابن أباه، قد تغتاب الزوجة زوجها والزوج زوجته، فيتنبهون لهذا.
جزاك الله خير فنصيخ. الأخ فيصل يقول هل هناك دعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله، الجواب نعم، هو دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو الدعاء الثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الدعاء، أو وجهت وجهي للذي خلق. الصيغ متعددة وردت، فبعد دعاء بعد تكبيرة الإحرام من السنة أن يأتي بدعاء الاستفتاح.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. فالشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هناك سور معينة نقرأها في صلاة قيام الليل وفي الشفع والوتر؟
الحمد لله، ليس هناك يعني سور معينة، وإنما يقرأ الإنسان ما تيسر معه من القرآن، فما عندنا سور يعني محددة، وإنما يقرأ ما تيسر، يقرأ ما تيسر معه من القرآن. وإذا استطاع الإنسان أن يطيل في قيام الليل يقرأ من السور الطوال، وأما إذا كان يشق عليه فيقرأ ما تيسر ولله الحمد منه.
أيضا الشيخ ذكرت في الشفع والوتر، هل هناك آيات أو سور معينة؟
نعم، بالنسبة للشفع والوتر يقرأ سورة سبح وقل يا الكافرون قل والله أحد، وبعض العلماء يجعل هذه السور الثلاث إذا صلى الركعات الثلاث هذه سردا يقول يقرأها، أما إذا صلى ركعتين ثم صلى ثم أوتر ففي الوتر يقرأ قول الله أحد، أما في الركعتين فهذه لا يلزم أن يقرأ، يعني ليس من السنة بالنسبة يعني من أراد أن يقرأ في ما يسمى بالشفع عند العوام لا يلزم ذلك. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل أذان الظهر بخمس أو عشر دقائق؟
والله الإنسان يحتاط بالنسبة لصلاة الضحى، يحتاط يبكر فيعني يتقدم، كره العلماء يعني قبل صلاة الظهر بوقت، يعني يقول يحتاط، فيعني قبل الظهر بنصف ساعة بأربعين دقيقة يكون أفضل.
جزاك الله خير فضل شيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
السلام عليك شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحفظك يبارك فيك.
الله عليك شيخ إسحاق، والله عندي سؤالين بخصوص. أول شيء، ما هو الفرق بين ربا النسيبة وربا الحظر؟
النسية.
والسؤال الثاني، هل يجوز إخراج الزكاة حق واحد من الأهل مديون في بنك؟
نعم إن شاء الله.
السؤال الأخير الشيخ إسحاق، أنا مسافر خارج الدولة لمدة 20 يوم، كيف أقصر الصلاة ولا أصلي صلاة عادية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد.
شكرا،
الله يبارك فيك يحفظك. تسمع الجافة الشيخ. أم محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخنا بخصوص مرضى الكورونا حاليا، والعياذ بالله منتشر هذا الوباء بشكل كبير جدا مما أدى إلى كثير من الوفيات، في الحالة هل يعتبر متوفى الكورونا في طائلة الشهيد بإذن الله؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أم محمد. بجراح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجراح.
كيف الحال شيخ؟
الله يبارك فيك بجراح، حفظك، تفضل.
من الشيخ اليوم ويانا؟
تفضل الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان.
يا مرحبا شيخنا، كيف حالك؟
مرحبا بجراح، كيف حالك؟
كيف بشر عنك؟
الظاهر ما استمعت البرنامج من أوله.
لا والله ما سمعته.
الله يحفظك.
إيه الله يعطيك العافية، أحبك في الله.
أحبك الله، جزاك الله خير.
يقول يا طويل العمر، كيف يكون الإنسان بشوش الوجه في كل شيء؟ ومن هو الرجل اللي يعفو يعني هل كيف يكون الإنسان يعفو في كل شيء كما كان صلى الله عليه وسلم يعفو عن الناس؟
جزاك الله خير بجراح، تسمع إن شاء الله جفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم، يفضل شيخ سؤال أبو أحمد بالنسبة للفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة.
الحمد لله، بالنسبة للفضل معناه الزيادة، والنسيئة معناه التأخير. وربا الفضل مثلا أن يكون هناك زيادة في الأجناس الربوية، كأن يبيع كيلو تمر بكيلوين تمر، أو يبيع مثلا كيلو شعير بكيلوين شعير، أو كيلو مثلا بر بكيلوين بر، هذه يسمى ربا الفضل. أو ذهب مثلا 100 جرام ذهب 150 جرام ذهب مثلا، هذا يسمى ربا الفضل. ربا النسيئة أن يكون في الأجناس الربوية لكن متأخرا إلى أجل، يعني مثلا يشتري الذهب بأقساط شهرية، هذا يسمى ربا النسيئة. أو مثلا يبيع شعير بالشعير لكن إلى أجل، يقول مثلا أشتري منك 10 كيلو شعير بعشرين كيلو شعير لكن بأجل بهذه الطريقة. هذا يسمى ربا نسيئة لأن فيه التأخير. فكل ربا نسيئة هو ربا فضل، وليس كل ربا فضل ربا نسيئة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول الشيخ: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأحد الأقارب ويقول هذا يعني الشخص عليه ديون للبنك؟
أعد السؤال.
يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأحد يقول الأقارب ويقول هذا الشخص مديون أو عليه ديون للبنك؟
بالنسبة للزكاة تعطى للفقراء والمساكين والغارمين بحق، فإذا كان مديون للبنك بباطل بربا يعني لا يجوز، إلا في حالة واحدة، إذا تاب إلى الله، تاب ويريد أن يتخلص من هذا وليس عنده قدرة على السداد إلا عن طريق الزكاة، فيجوز أن يعطى من الزكاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله خير، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك، فضل.
والله عندي كم سؤال للشيخ.
نعم تفضل تفضل.
السؤال الأول، أنا سمعت من الشيخ أنه إذا أشرك الإنسان والديه في الصدقة يقل الأجر، يعني أحسن أنه يفرد نفسه في الصدقة. فأنا دائما لما أتصدق أنوي أنه عني وعن والدي من باب بر الوالدين، فهل الأفضل أن أتابع ولا أتصدق عن نفسي أحيانا وعنهم أحيانا؟ أنا كنت أعتقد أنه الأجر يكون للجميع نفس الأجر يعني.
السؤال الثاني محمد.
السؤال الثاني، الطفل عمره 10 سنوات لكنه يجيد قراءة القرآن أحسن من والده، ويجيد الصلاة، فمن يوم في الصلاة، الطفل أم الأب؟ السؤال الثالث، إذا واحد ظلم من شخص آخر، هل صحيح أنه يجوز أن يقول أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، هل هذا وارد شرعا؟ سؤال كمان لو سمحت، إذا في الصلاة سهوت، يعني مش متأكد أني أنا في الركعة الرابعة أو الثالثة، بس عندي يعني احتمال حوالي 80% أن أنا في الرابعة، فهل أعتبرها الثالثة ولا الرابعة؟
إن شاء الله.
ممكن كمان
تفضل تفضل.
شراء الأسهم، يعني الإنسان يشتري أسهم وينتظر لما تغلى يبيعها، هل هذا حلال شرعا إذا كانت الشركة تتاجر بالحلال؟
إذا كانت الشركة،
إذا كانت يعني الأسهم تاع شركة لا تتاجر بأمور محرمة،
تتاجر بأمور مباحة.
نعم
إن شاء الله.
ممكن كمان سؤال، آخر سؤال.
تفضل تفضل.
في العمل، أنا طبيب، يعني كل إنسان موكل بأعمال معينة، فأنا أقوم بعملي، بس أحيانا صار في تقصير من طبيب آخر ممكن المريض يتأذى، فأنا أحيانا أصلح خطأ طبيب آخر، بس هالشيء بكلفني جهد ووقت وشدة نفسية، فأنا لو قمت بعملي فقط ويعني ما اهتميت بأخطاء الآخرين، فهل علي ذنب شرعا؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير اخ محمد. بريم تفضل.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله بريم.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك ويحفظك. بس لو تخفى صوت المذياع تسمع من الهاتف.
خصوصا حاليا تعرفون حاليا اجر يلا
زين. بريم.
الحين صوت واضح؟
لو تخفض او تغلق المذياع افضل.
الحين صوت واضح؟
نعم تفضل.
زين الحين تعرفون ان صلاه الفجر اجره كبير، وهو من صلى الفجر في ذمه الله وفي اجور كبيره عليها.
نعم.
وحاليا الحمد لله نحن في الدوله منعمه وفي الامن، وتعرفون الحذر من الساعه 12 للساعه 5، وما قصرت الدوله اعطتنا التصريح حق صلاه الفجر.
نعم.
التصريح هذا تبدا من الساعه 4 لين 4:30. هل انا اذا حطيت، تعرفون الصلاه تبدا صلاه الفجر الساعه 4:24 وتقيم الصلاة بعد 4:40، هل أنا إذا خذيت التصريح هذا من 4 إلى 4:30 ورح صليت الفجر ورجعت بعد التصريح، هل أنا آثم فيه، أعتبر أني غشيت في التوقيت هذا، ولا ما علي أي حرج في الموضوع؟
والتصريح من 4 إلى 4:30.
أي بس التوقيت فقط واحد من 4 إلى 4:30 فقط.
إن شاء الله.
هل أنا إذا عديت التصريح هل أكون أنا أني غشيت في التوقيت؟ هل تعرف انا ما ابغى اكون
فيها السيستم اظن نظام ثابت للجميع
بالضبط
إن شاء الله.
واضح السؤال
يعني. واضح نعم بريم واضح
جزاك
الله خير تسمع الجواب شيخ نعم نعم اخ عمار تفضل
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله خمار تفضل
الله يسلمك شيخ عفوا السؤال تخصص الآية لأهل الكتاب طعامهم حل لكم إذا كان شخص مسافر في دولة أوروبية كنت مسافر مثلا هل يجوز الأكل يعني في المطاعم هناك طبعا عدا المحرمات اللي هي لحم الخنزير والكحول وغيرها يعني هل يجوز الأكل في المطاعم هناك في دولة أجنبية يعني
إن شاء الله
من ناحية اللحوم وكذا الموجودة في المطاعم إذا كانت غير مذبوحة حلال أو بهذا الشكل يعني
ان شاء الله جزاك الله خير عمار
الله
يسلمك حياك الله جيف الشيخ على الاسئله سؤال احمد يقول سأسافر ان شاء الله 20 يوم هل يجوز للجمع والقصر
الحمد لله يعني في القول الراجح نعم بالنسبه لمن سافر في مثل هذه المده على القول الراجح نعم يجوز له ان يجمع وان يقصر الرباعية لكن إن استقر في مكان وكان حوله مسجد بالنسبة للذكر البالغ يشهد الجماعة خروجا من الخلاف
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد تقول هل الميت بالكورونا يعتبر شهيد
الحمد لله يعني فيما يظهر والله أعلم أن مرض كورونا يضرب الأعضاء الداخلية ولذلك هو شبيه بالطاعون وشبيه بمن يموت بذات الجنب وأيضا المبطون فيرجى ونسأل الله عز وجل لكل من مات في هذا الوباء أن يجعله من الشهداء
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا أو فضل الشيخ نجيب على السؤال بجراح بالنسبة يقول فضل الابتسامة والعفو عن الناس
الحمد لله لا شك بأن التبسم في وجوه الآخرين صدقة وهي من صفات المسلم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيء ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق والعفو عن الناس هذه من أخلاق الأنبياء ومن أخلاق الصالحين ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يحمل سلام في صدره وعفو صفح مع الآخرين
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا أخ عبيد تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخ عبيد
مسيك
بالنور العافية الله يحفظك
سلم على الشيخ فهد بن نيابة
السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا
جزاكم الله خير شيخ على هذا البرنامج الطيب والله يكثر من أمثالكم إن شاء الله
جزاك الله خير مشكور
الله يخليك فضيلة الشيخ مثل واحد مرض التبول تكرم ويقول بثيابه والثيابه هذا يتغسل بروحه ولا عادي اذا يبس يتغسل مع الملابس
ان شاء الله
مشكور
جزاك الله خير خبير
جزاك الله خير جزاك الله خير
يا شيخ الله يحفظك يبارك فيك جزاك الله خير نعم نجيب الشيخ سؤال الاخ محمد يقول سمع منكم فضل الشيخ ان قلتم في لقاء سابق اذا الشخص أشرك معه في الصدقة شخص آخر كوالده وغيره فإن الأجر يقل فيقول هل الأفضل أن أشرك معي في الصدقة آخرين أو أن أتصدق لنفسي
الحمد لله لا شك بأن صدقة الإنسان لنفسه مثلا أفضل وأكمل لكن هذا لا يمنع أن يشرك غيره معه وخاصة إذا يعني كان هذا الغير قريب له مثل والديه مثلا اللذين لهما حق عظيم عليه لهما حق عظيم عليه ولذلك يعني يتصدق عنهما استقلالا ويشركهما في أجر الصدقة معه ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع
ذاك الخير فضل الشيخ أيضا يقول طفل يعني يقول عمره 10 سنوات ويجيد قراءة القرآن أفضل من والده فيقول فضل الشيخ من يؤم في الصلاة هل يؤم الوالد أو يؤم الولد
الحمد لله إذا كان الولد بالغا فأفضل لا شك بأن الولد هو الذي يؤم ما دام أنه بالغ أما إذا كان دون البلوغ يعني صبي فهذه مسألة خلافية بين العلماء في مسألة إمامة الصبي الراجح بأن إمامة الصبي صحيحة في الفرض والنفل هذا هو الراجح وخروجا من الخلاف إذا كان صبيا ولا يعرف أحكام الصلاة، فالأفضل أن يكون الوالد هو الذي يؤم.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول إذا كان الشخص مظلوم فيقول هل يدعو بهذا الدعاء وفوض أمر إلى الله، هل يصح هذا الدعاء للمظلوم؟
الحمد لله، لا شك هذا دعاء عظيم سواء كان مظلوما أو لم يكن مظلوما، هذا فيه توكل على الله عز وجل، تفويض الأمر إليه وفوض أمري إلى الله، توكلت على الله، حسبي الله. يعني بعض الناس الآن للأسف ما يقول حسبي الله إلا إذا حصل عنده مشكلة أو وقع في مصيبة أو حصل يعني وقع لي ظلم، لا، يقول الإنسان على أي حال حسبي الله، يعني كافين الله ونعم الوكيل، نعم الظهير والنصير سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول إذا سهى في الصلاة ويقول لا أدري هل هي الرابعة أو الثالثة، ويقول عندي يعني غلبة يقين إلى يقول 80% أنها هي الرابعة، فيقول هل يعني ماذا أفعل، هل أعتبرها الثالثة؟
لا، هو في فرق بفرق بين الشك وبين غلبة الظن. غلبة الظن يعني مما يترجح عدم النقصان، مما يترجح عدم النقصان. أما إذا شك هو تردد، لا، هنا يبني على الأقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على مستيقن، يبني على مستيقن.
جزاك الله خير. فضل الشيخ معنا هذه المكالمة أبو مطار، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مطار.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك، حفظك مطار.
فضيلة الشيخ
حياكم الله، لو سهلا.
الله يحييك ويبجيكم إن شاء الله على الخير وعلى طاعته يا رب العالمين، الله يبارك فيك. عندي سؤال من فضلكم يتعلق يعني أنا أحيانا أتصدق بالمقدور عليه، ولكن أنوي لجميع عباد الله من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وسؤالي تحديدا يعني هل هذا يجوز؟ واحد. اثنين،
نعم.
لما يعني احيانا نعطي الصدقة نحن حاسين ان الشخص هذا غير مسلم، ولكن
نعم.
نشفق على حالته، يعني عفوا على الجملة والتعبير،
نعم.
يعني هل هذا يجوز؟
ان شاء الله.
وهذا سؤالي وبارك الله فيك.
جزاك الله خير أبو مطر، الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يحفظك.
نعم أبو ياسر تفضل.
على عمرك، عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
أنا استعمل سماعات بدني.
نعم.
استعمل سماعات بدني والدكتور قال لي السماعات لا يلحقها معي. جايز امسح على ابني من برا يعني، ولا لازم يكون من داخل ابني؟
ان شاء الله
مع الوضوء يعني.
واضح ان شاء الله ابو ياسر، جزاك الله خير ابو ياسر،
جزاكم الله خير،
الله يسيك ويعافيك. اخ عمر تفضل. نعم
سامعين.
تفضل تفضل اخ عمر.
بالنسبه لقول سيدنا موسى ربنا وتوفنا مسلمين، وقول سيدنا نوح ومرت أن أكون من المسلمين، فما معنى ذلك؟ هل هم مسلمين أم ماذا؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر.
شكرا.
جزاك الله خير. سؤال أخ محمد، بالنسبة قل حكم شراء الأسهم من شركة، يقول معاملته في الأمور المباحة، ثم يقول انتظر هذه الأسهم حتى إذا ارتفع سعرها أبيعها.
الحمد لله، ما دام أن الشركة مباحة وأنت بهذه الصورة تكون مضاربا، فإنك تجمع أسهمك هذه مع الأرباح الموجودة في نهاية الحول وتزكيها جميعا حتى لو دخل الربح قبل يوم من نهاية الحول.
جزاك الله خير. فضل الشيخ أيضا يقول أنا طبيب ويقول أقوم بعملي على أكمل وجه، لكن يقول في بعض الأحيان يحصل تقصير من بعض الأطباء، فيقول أتدارك هذا الخطأ وأصحح ما حصل منهم، يقول هذا الأمر يطلب مني جهد وتعب إضافي، فيقول إذا تركت هذا الأمر هل علي إثم؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يقوم بما كلف به من حيث الوجوب طبعا، فما كلفت به من أعمال هي واجبة عليك تقوم بها وتؤديها على وجهها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا بأس بإعانة الآخرين، بل هذا من الصدقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تعين الرجل صدقة. فإعانة الآخرين وبذل المعروف لهم هذا من الصدقات. لكن أنا أنبهك إلى أمر أخي الفاضل، وهو أن هذا التقصير من الآخرين، هل مساعدتك لهم وقيامك بسد هذه الثغرة يجعلهم يستمرون في هذا التساهل، هذا التفريط، هذا الخلل؟ فإذا قلت لي نعم، أقول لك لا، ما يجوز، لأن هؤلاء أطباء ومسؤولين عن أرواح الناس وعن صحة الناس. فإذا اتكلوا عليك وعلى أمثالك من الناس اللي لديهم مثل هذا الهم والاهتمام، ولديهم مثل هذه الروح الطيبة في يعني العمل وفي الهمة العالية، فأنا أنصحك بأن لا تفعل هذا، وإنما تنصحهم بأن يقوموا بما كلفوا به، لأن الله جل وعلا سائلهم. أما إذا قلت لي لا، أحيانا يعني يحصل من غير تكاسل، من غير مثلا تساهل، وإنما يحصل هكذا، وهو ليس من يعني ليس من الأمور التي أنا أقوم بها، فأقوم من باب المساعدة، سد ثغرة، يعني مثلا يعني شيء من هذه الأشياء التي أنت أدرى بها، أقول لك هذا من المعروف ومن الصدق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
الله خير بارك الله فيك.
الله يحفظك بدر.
الشيخ عزيز جزاك الله خير بارك الله فيك.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
قال أمرك سؤالي للشيخ عزيز، في شخص من دولة خليجية قام ببناء مسجد، طبعا خارج الدولة، مسجد جديد، فاتصلوا بالجماعة قالوا والله هذا المسجد الحين جاهز وكل شيء، بس ما في حد من يقوم على إدارة المسجد، تنظيف المسجد، وهم ما يعرفون عن الشخص شيء، يعني عن شخص صاحب المسجد ما يعرفون عنه. هل يجوز لي أنا أقوم بدفع راتب شهري لهذا الشخص، لشخص معين، أن يقوم بخدمة المسجد هذا، أو لازم صاحب المسجد هو اللي يدفع؟ لأن أنا شخص صاحب المسجد ما أعرفه صراحة، وسألتهم تعرفون صاحب المسجد اللي سوى المسجد، تكلموني على المسجد هذا، يمكن هو بيحطي شخص من طرفه، قال والله نحن ما عندنا فكرة عنه ولا نعرفه، بس قالوا من دولة خليجية، فأنا أبغي أدفع لشخص معين راتب شهري حتى يقوم بتنظيف المسجد يعني والاهتمام بالمسجد هذا، هل يجزي؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بدر، تسمع الجنفة الشيخ، حياك الله. نعم، جيب الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو مريم فضل الشيخ أو برين يسأل، يقول صلاة الفجر من صلى فهو في ذمة الله، فيقول الآن يقول بسبب الحجر من الساعة الخامسة أو قبل ذلك، فضل الشيخ يقول وقت الصلاة وقت الحجر يأتي يعني فضل الشيخ على وقت الحجر إلى الساعة الخامسة، فيقول الصلاة في الساعة الرابعة، التصريح يقول بنظام معين يخرج من الساعة الرابعة إلى الرابعة والنصف، وقت محدد في النظام يعني لا يتغير، فيقول إذا أخذت التصريح من الموقع، ثم يقول الآن وقت الصلاة في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة، ويقول بعد الصلاة، بعد أن صلى انتهت من قوم الصلاة رجعت إلى المنزل مباشرة، هل علي إثم؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، يعني بالنسبة للتفصيل في هذا السؤال، لما نرجع إلى الحديث نجد بأن الحديث من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أما لفظة الجماعة فهي لفظة متكلم فيها عند أهل العلم، والراجح بأنها ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن من صلى الفجر سواء في جماعة أو في غير جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمار يسأل فضيلة الشيخ، يقول إذا سافر إلى دولة أوروبية فيقول أكل من يعني اللحم هناك من المطاعم، من اللحم عندهم، فيقول فضيلة الشيخ هل هذا يعني الأمر جائز أو عليه أن يتجنب اللحوم؟
الحمد لله، الأصل طبعا في طعام أهل الكتاب الحل والإباحة، لأن الله أباحه في القرآن، قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالأصل أن الإنسان إذا جاء بلد، وهذا البلد هم أهل الكتاب يعني اليهود أو النصارى، فالأصل حل ذبائحهم، هذا الأصل. لكن إن اشتهر عن هذا البلد أنهم ما يذبحون وإنما يقتلون الحيوان قتل أو يحرقونه، عفوا، أو يصعقونه صعق أو يغرقونه مثلا، لا، ما يجوز، هذا حرام. ولذلك يعني تنظر إلى ما هو الموجود في البلد، فإن غلب على البلد أنهم يذبحون الذبح الطبيعي تأكل، ما يحتاج إلى أن تسأل. أما إذا غلب على البلد بأن الجهات التي تقوم بذبح الأنعام تقوم بخنقها أو بتغريقها أو بصعقها أو بقتلها مثلا، فهذا لا يجوز ومحرم، وتنتبه لهذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ بيد يقول من به مرض يعني سلس البول أو التبول لا إرادي، فيقول إذا أتى على ثيابه تنجست بهذا البول، هل تغسل هذه الملابس مع باقي الملابس أو لوحدها تغسل لوحدها؟
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يبول في الماء الراكد ثم يغتسل منه خشية الوسواس، خشية الوسواس. فالذي يضع الآن ملابس فيها تنجس مع ملابس أخرى ثم يجعلها في الغسالة سيصيبه الوسواس ولا ريب. ولذلك أنا أنصح دائما بأن الإنسان إذا كان عنده ثوب أو يعني قماش متنجس يغسله خارج هذه الملابس ولا يضعه في إناء واحد أو في غسالة واحدة، فإذا غسله وضعه بعد ذلك مع بقية مع بقية الملابس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو مطر يسأل يقول تصدق وأنوي لي ولجميع عباد الله الأحياء منهم والأموات، يقول فضيلة الشيخ هل تجوز أن أنوي بهذه النية؟ وأحيانا يقول أعطي الصدقة للشخص غير مسلم، يقول من باب الشفقة عليه والرحمة به.
الحمد لله، يعني إذا كان القصد أنه يعني الصدقة لجميع المسلمين والمسلمات، هذا ما أعرف في هذا الشيء. أنا ما أحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا إذا تصدقوا قالوا للمسلمين والمسلمات، وإنما كان يدعون للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يدعون ويستغفرون. أما الصدقة فللإنسان لنفسه، أو يتصدق عن شخص مثلا من أمواته مثلا. فلذلك في توسع عند بعض الناس غريب جدا، حتى أن بعض الناس يهمل نفسه ولا يعمل صالحا لنفسه وأعماله يهديها لغيره، فيتنبه الإنسان لهذا. مسائل الصدقات، تتصدق على الفقراء المساكين المحتاجين، كل من تعتقد بأن الصدقة ستكون نافعة له بإذن الله تعالى، تحقق له الضروريات والحاجيات، تتلمس هؤلاء.
ضفى الشيخ يقول هل يجوز أن أعطي الصدقة للشخص غير مسلم ما بالشفقة والرحمة به؟
نعم يجوز بالنسبة للمسلم أن يتصدق على غير المسلم، ولذلك الصدقة بابها أوسع من الزكاة، تتصدق على المسلم وعلى غير مسلم. حتى الحيوانات، إطعام الحيوانات وسقي الحيوانات، هذه صدقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
حياك الله شيخ، شحالك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله.
طول عمرك شيخ، أحيانا في عمال يعني نظافة أو عمال مثلا تعرف تعطيها مثلا صدقة أو تعطيها مثلا شيء، هل تتحرى أن هذا الشخص مسلم أو غير مسلم؟ أنت ما تعرف هذا الشخص شو ديانته، أو فتعطيه مثلا تحصل شخص مسكين تعطيه ما تيسر من الصدقات يعني. فهل يطلب أنك تتحرى من دينها أو أنك تعطيه الوجه الله
إن شاء الله؟
والله يتقبل إن شاء الله.
جزاك الله خير أخي مصبح،
مشكور.
اسمع الجافر الشيخ. ياسر فاضل الشيخ يقول استعمل سماعات في أذني، يقول الطبيب قال لا يأتي عليها الماء، فيقول فاضل الشيخ هل يجوز في الوضوء نمسح على الأذن من الخارج ولا نمسح من الداخل؟
الحمد لله، نعم يجزئك إذا كان هناك سماعات في الأذن ووصول الماء إليها يفسدها، تمسح ظاهر الأذن وتمسح الأجزاء التي يعني المكشوفة التي لا يصلها شيء من الأجزاء السماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول قول بعض الأنبياء وأنا من المسلمين أو أول المسلمين، هل فضيلة الشيخ يقول يعني لم يكونوا من المسلمين أمرت أن نكون من المسلمين؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للإسلام هو دين الأنبياء جميعا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم جاءوا بالإسلام. لأن الله تعالى قال ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. الأمر الثاني بالنسبة للإسلام على قسمين، الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو الذي جاء به جميع الأنبياء، ولذلك يقول الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. أيضا موسى قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. يوسف قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا الإسلام العام. ما معنى الإسلام العام؟ يعني المبني على توحيد الله، أن الله واحد سبحانه وتعالى في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، وأيضا أيضا أركان الإسلام، يعني الصلاة جاءت مشروعة في جميع الملل، الزكاة أيضا، الصيام كان يصومون، الحج كذلك، لكن الكيفية والهيئة لا. الإسلام الخاص المقصود فيه الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه بالإسلام العام هذا المبني على التوحيد، والإسلام الخاص التفاصيل هذه. يعني نحن نصلي خمس صلوات، الملل السابقة كان يصلون لكن كيف صلاتهم؟ مثل صلاتنا الله أعلم. فجبريل لما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صلاتك وصلاة الأنبياء قبلك، يعني بالنسبة للوقت لما صلى مع ابن سلم في الوقت. لكن كيف كانوا يصلون؟ هل مثل ركوعنا وسجودنا؟ هل مثلا نفس الوقت أم أول النهار وآخر النهار؟ الله أعلم. لكن هذا هو الإسلام الخاص الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دين الأنبياء جميعا. لكن من حيث التفاصيل قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وأما قول الله عز وجل بالنسبة لما ذكره الأخ السائل وأنا من المسلمين، ليس المقصود من المسلمين هو ذكر قال مسألة يقول من المسلمين يعني كفرد يعني ها؟
يعني كفرد. الشيخ يقول أمرت أن أكون من المسلمين، أيوه. هل هو لم يكن من المسلمين؟
أيوه أمرت أن أكون المسلمين لأن الله عز وجل أمر. لا، ليس المعنى أنه لم يكن مسلما فأصبح بعد ذلك مسلم، إنما يكون من المسلمين. يعني مثلا شخص الآن طبيب قيل له يعني كن مع الأطباء، كن مع هؤلاء الأطباء، كن من هؤلاء الأطباء، يعني انضم إليهم. هذا هو المعنى. ولذلك في قول الله عز وجل وأنا أول المسلمين مثلا، الآن لما نقول وأنا أول المسلمين نحكيها حكاية على ما جاء في النظم القرآني، ومن هذه تأتي على معاني منها تبعيضية وبيانية ولها معاني أخرى كثيرة ذكرها العلماء. فليس المقصود بأنه لم يكن مسلما ثم أسلم، وإن لذلك الله عز وجل يختار الأنبياء ويصطفيهم بحيث لم يسبق لهم أن أشركوا بالله عز وجل.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أبو بدر يقول فالشيخ شخص فاعل خير بنى مسجد خارج الدولة ويقول هذا المسجد جاهز ولا يوجد شخص يدير هذا المسجد يقوم عليه، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أدفع راتب للشخص هناك، راتب شهري للشخص هناك يقوم على المسجد تنظيفه والقيام بشؤونه؟ يقول أنا لا أعرف صاحب المسجد، وأيضا يقول يعني من في هذا المسجد، يقول أيضا لا يعرفون صاحب المسجد.
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، هذا فعل خير وعمل صالح وصدقة عظيمة جدا. فقضية أنك تقوم بصرف راتب لأجل إحياء المسجد وإبقاء أو صيانته، وأيضا جعل المسجد يعني يقوم بدوره من الأذان والإمامة، هذه نعمة من نعم الله، هذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك فالزمه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ مصبح يقول أحيانا يعني نجد يقول بعض عمال النظافة وغيرهم فيقول أعطيهم من الصدقة، هل يجب أن نتحرى قبل أن نعطيهم أن هذا الشخص المسلم أو غير مسلم؟
الحمد لله. يا إخواني بالنسبة للصدقة أنا ذكرت مرارا بأن الصدقة أوسع من باب الزكاة، فالإنسان يجوز له أن يتصدق على غني، ويجوز له أن يتصدق على إنسان مقتدر أيضا، ويجوز أن يتصدق على غير المسلمين، ويجوز أن يتصدق حتى على البهائم، هذه كلها صدقات ولله الحمد والمنة. فبخلاف الزكاة، الزكاة لا يعني لها يعني مثل ما جاء يعني تفصيلها في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فالزكاة مجالها أضيق من مجال الصدقة، فيتنبه المسلم هذا، فما في داعي. لكن فيه يتنبه مثلا إذا اعتقد بأن هذا ممكن أن يستخدم الصدقة في معصية الله، يعني تصدق على شخص ظهرت عليه علامات الفسق والفجور والتهتك، ممكن يأخذ هذا الصدق ويشتري بها خمر أو مخدرات مثلا، فيتنبه الإنسان لها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الذهاب إلى المراكز أو المطاعم التي تضع الموسيقى؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان لا يذهب إلى الأماكن التي يعتقد بأن فيها شيء من المخالفات والمنكرات مثلا، خاصة وأن المسألة ليست مثلا ضرورة وليست حاجة. لكن إن ذهب وابتلي فإن لم يستطع الخروج مثلا أو لم يستطع التغيير لا شيء عليه في مثل هذا الحال، لكن ابتداء لا. والحمد لله يوجد أماكن كثيرة ليس فيها مثل يعني شيء من هذه المخالفات.
ذاك الخير فالشيخ يقول في بعض البنوك عندهم خدمة الزكاة أو الصدقة عن طريق برنامج الهاتف، فيقول ما الحكم في استعمال هذه الخدمة، وهل الأفضل استعمالها أو تركها؟
الحمد لله هذا من باب التيسير، يعني إذا وجدت مثل هذه الخدمات التي تيسر الحمد لله سبل الخير أو طرق الخير ما في بأس ولله الحمد، لا بأس بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول زوجتي وابني مصابين بالكورونا وباقي أفراد الأسرة ولله الحمد، يقول النتيجة سلبية، ويقول هل يجوز لي أن أذهب إلى المسجد أم أنتظر شفاء الزوجة والابن، أو يقول هذا يكون يعني من باب الاحتياط أو الاحتراز؟
الحمد لله إذا كنت مخالط فتنظر في التعليمات والأوامر اللي تصدر في مثل هذه الحالات، فيلزمك أن تلتزم بما يعني يصدر من وزارة الصحة أو من خلال التطبيق. فإن قيل لك مخالط لا تخرج فيجب عليك أن تلتزم بيتك ولا تخرج، لأن أحيانا كما يقولون بأن هذا الفيروس قد يظهر وقد يختفي، يعني بمعنى بعض الناس خاصة المخالطين قد لا يتأثر لكن يكون حامل لهذا الفيروس، فتتنبه لهذا. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا أو تسأل تقول إذا مات زوجي وقبل أن يموت كان غاضبا مني وقال لي أنا لست راضيا عنك، وخرج وبعدها حصل له حادث وتوفي بعد الغيبوبة، تقول هل لي توبة؟ وتقول كيف توب وماذا أفعل؟
الحمد لله التوبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لزوجك إذا كنت فعلا اعتديت عليه وظلمتيه وأخطأت في حقه ومات ولم يعفو عنك، فهناك قصاص يوم القيامة، سيقتص منك يوم القيامة. لكن هذا لا يمنع أنك تتوبين فيما يتعلق بالذنب الذي بينك وبين ربك، كونك ظلمتي اعتديتي مثلا يعني أحدثت ضرر، فتوبتك مع ربك عز وجل وصدقك هذا إن شاء الله يسهل أمرك يوم القيامة. يبقى قضية الدعاء لزوجك، تكثرين له من الدعاء، تستغفرين له، تتصدقين عنه، هذه كلها أسباب بإذن الله يمحو الله بها الذنوب والخطايا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا شخص أتى وصلى يقول مع الجماعة لكن يقول يصلي بعيد عن الجماعة ويقول يخاف من هذا المرض، هل تصح صلاته؟
الحمد لله، يعني قضية أنه هو يعني سليم وكذا ويأخذ الاحترازات وكذا، ما في داعي إلى مثل هذا الوسواس أو هذا الجزع والفزع وهذا الخوف، هذا غير يعني لائق بالمسلم الذي يؤمن بالقدر ويعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الآن ولله الحمد المسلمين في المساجد يصلون في تباعد صحيح بينهم، ملتزمين بالتعليمات، يحملون مثلا الكمام مثلا أو القناع، السجاد، كل واحد مع سجادته، فما في داعي لمثل هذه المبالغات. وسبحان الله العظيم هؤلاء الذين لديهم يعني يسيطر عليهم مثل هذا الخوف والفزع في الغالب يبتلون، لا إله إلا الله، لأن في الغالب أنهم يعني يستشرفون للبلاء يعني من خلال هذا الخوف، فما في داعي لمثل هذا، يتوكل الإنسان على الله مع استعمال الأسباب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فأقول هل يشترط أن يكون بداخل المسجد؟
الحمد لله الدعاء مستجاب، لا يرد بين الأذان والإقامة، بفعل المصلي. فإذا كان الشخص لا تجب عليه صلاة الجماعة مثلا، فيدعو الله عز وجل إلى أن يصلي هو، مثل المرأة في البيت المعذورة عن الجماعة، يدعو الله سبحانه وتعالى. وإذا صلى مثلا انتهى الوقت الذي هو مظنة إجابة الدعاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل يقول هل من عنده عمل ووظيفة، يقول هل الأفضل له صيام النافلة وقد يقول يتعبه أثناء العمل؟
الحمد لله، طبعا أداء العمل واجب، الإنسان إذا كلف بعمل ويأخذ عليه أجر يجب عليه أن يتقن هذا العمل وأن يحسن أداءه. فإذا كانت النوافل والسنن تؤثر على هذا الواجب فتترك، يعني مثلا يقول إذا صمت أكون كسول ومرهق ومجهد ومتعب ولا أستطيع مثلا القيام بالعمل على خير وجه، فيكون في مثل هذه الحالة يترك الصوم لأجل أداء الحق الواجب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.